أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن انتهينا من كتاب الزكاة، من كتاب الشرح الممتع، ولله الحمد. وقلت لكم بالأمس أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتب رسالة في زكاة الحلي، رسالة جميلة جدا ومتقنة، وبحث فيها بحثا جميلا في زكاة الحلي المباح، زكاة الحلي المباح. وبين رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي المباح على 5 أقوال. القول الأول لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة 3، مالك والشافعي وأحمد، إلا إذا أعد للنفقة، وإن أعد للأجرة ففي الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي. الثاني، فيه الزكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك. القول الثالث، زكاته عاريته، وهو مروي عن أسمى وأنس بن مالك. الرابع، أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم في الطرق الحكمية. الخامس، وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته. ومن أراد الاطلاع عليها فهي موجودة في كتاب الشرح الممتع في نهاية كتاب الزكاة. أما موضوعنا اليوم فهو الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا بلوغ رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. كتاب الصيام، لعلكم تذكرون يا أخواني العلماء رحمهم الله يذكرون كتاب ويذكرون باب ويذكرون فصل. الكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لمفردات المسائل. يعني مثلا كتاب الطهارة جنس، أنواعه باب المياه، باب الآنية، باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض. أيضا كتاب الصيام هذا جنس، لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة، وهذا هو الصيام. ولذا العلماء رحمهم الله رتبوا الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل عليه السلام، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض ألفاظه، فقدموا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. وكلنا نعرف يا إخوان أنه لماذا قدمت الطهارة في أول كتاب الفقه؟ قدمت الطهارة قبل الصلاة، لأن الطهارة شرط، وهي مفتاح الصلاة، فقدموا الطهارة على الصلاة، وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة، أي في أثناء كتاب الصلاة. لكن لما رأوا أنها مفتاحها وأن الكلام عليها كثير، قدموها على كتاب الصلاة. الصيام، ما هو تعريف الصيام في اللغة؟ ما هو تعريف الصيام في اللغة؟ مصدر صام يصوم، ومعناه أمسك. معنى الصيام أمسك في اللغة، ومنه قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني الإمساك عن الكلام، فقوله صوما أي إمساكا عن الكلام بدليل قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، إما ترين من البشر أحدا، يعني إذا رأيت أحدا من البشر قولي إني نذرت للرحمن صوما، إمساك ما أتكلم، إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. وأيضا يقولون في لغة العرب صامت عليه الأرض، يعني أمسكته وأخفته، لكن نحن نريد تعريف الصيام في الشرع، تعريف الصيام في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى. ما هو الصيام؟ ما كل إنسان يعرف الصيام وخاصة المسلمين ولله الحمد، هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. الصيام أنك تترك هذه الأشياء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله، طاعة لله عز وجل، تمسك عن الأكل وعن الشراب وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زاد كلمة التعبد في التعريف، لأن كثير من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وفي الصلاة يقولون هي أقوال وأفعال معلومة، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك بل تكون عبادة. طيب الصيام يا إخوان ما حكمه؟ صيام رمضان ما حكمه؟ واجب. ما هو الدليل على أن الصيام واجب؟ واجب على كل مسلم. النص الأدلة من القرآن الكريم ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. طيب ما هي مرتبة الصيام في الدين الإسلامي؟ ما هي مرتبة الصيام في الدين الإسلامي؟ أحد أركان الإسلام، ولذلك الصيام ذو أهمية عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ في السنة الثانية من الهجرة، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة إجماعاً. يعني كم صام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 9 رمضانات، 9 رمضانات صامها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الصيام يا إخوان أول ما فرض على التخيير، هل تريد أن تصوم أو تطعم؟ أول ما فرض الصيام على التخيير، من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم. طيب ما هي الحكمة من فرضه على التخيير؟ التدرج في التشريع، التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. حكمة الله عز وجل يا إخوان، حكمة الله عز وجل أن الله نوع العبادات، ليست عبادة واحدة فقط في الدين الإسلامي، ولكن الله نوع العبادات في التكليف. لماذا نوع العبادات في التكليف؟ حج، صيام، صلاة، ليختبر المكلف، ليختبر المكلف هل يكون امتثاله لهذه الأنواع، هل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه أو يمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ولذلك إذا تأمل الإنسان يا إخوان العبادات، فكر في العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجدنا أن بعضها بدني محض وبعضها مالي محض وبعضها مركب، يعني من البدن والمال، حتى يتبين الشحيح من الجواد. فربما يهون على بعض الناس أن يصلي 1000 ركعة ولا يبذل درهما واحدا، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل 1000 درهم ولا يصلي ركعة واحدة. ولذا جاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ومن يمتثل تعبدا لهواه. انظروا يا اخوان الى الصلاه، الصلاه عباده بدنيه ولا ماليه؟ بدنيه، بدنيه محضه، وما يجب لها مما يحتاج الى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الانسان والثياب لستر العوره، كله تابع وليس داخلا في صلب العباده. الصلاه عباده بدنيه. طيب والزكاه؟ عباده ماليه، عباده ماليه محضه، وما تحتاج اليه من عمل بدني كاحصاء المال وحسابه ونقل الزكاه الى الفقير والمستحق فهو تابع وليس داخلا في صلب العباده. طيب والحج؟ الحج مركب من مال وبدن، الحج مركب من مال وبدن، إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال، لكن هذا شيء نادر أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة. والجهاد؟ الجهاد في سبيل الله مثل الحج، نعم مركب من مال وبدن، وربما يستقل بالمال وربما يستقل بالبدن. فالجهاد من حيث التركيب أعم العبادات، أعم العبادات الجهاد، لأنه قد يكون بالمال فقط، وقد يكون بالبدن فقط، وقد يكون بالبدن والمال. أيضا التكليف أيضا ينقسم من وجه آخر. التكليف ربنا يختبرنا بهذه التكاليف الشرعية اختبار، هل أنت تنفذ ما أمرك الله به أو أنك تتكاسل وتتبع هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك التكاليف تنقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات. كف عن المحبوبات، شيء تحبه لكن امتنع عنه مدة من الزمن، تحب الأكل تحب الشراب لكن وقت معين من الزمن ممنوع منه، كل هذا اختبار. أيضا إلى بذل المحبوبات، الإنسان يحب المال فربنا سبحانه وتعالى يطلب منه بذل المحبوبات، وهذا أيضا نوع من التكليف. كف عن المحبوبات مثل الصيام، وبذل للمحبوبات كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه. وكذلك الكف عن المحبوبات، ربما يهون على المرء أن ينفق 1000 درهم ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس. ومن ثم استحسن بعض العلماء استحسانا مبنيا على اجتهاد لكنه سيء، حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم 2 شهرين متتابعين بدلا من عتق الرقبة في الجماع في نهار رمضان، وقال إن ردع هذا الأمير بصيام 2 شهرين متتابعين أبلغ من ردعه بعتاق رقبة، لأنه ربما يعتق 1000 رقبة ولا يهون عليه أن يصوم يوما واحدا. لكن هذا اجتهاد فاسد، هذا اجتهاد فاسد، لأنه مقابل للنص، ولأن المقصود بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان بل تطهيره بالإعتاق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا فإن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، فهو فكاك من النار فيكون أفضل وأعظم. الحاصل يا إخوان أننا إذا تأملنا الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدناها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح. طيب متى يجب صوم رمضان؟ متى يجب صوم رمضان؟ يقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لأنه مما علم بالضرورة، ولكن يريد أن يبين متى يجب، فذكر أنه يجب بأحد أمرين، إما رؤية الهلال، هلال رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحساب. فلو قرر علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضان ولكن لم يرى الهلال فإنه لا يصاب، لأن الشرع علق هذا الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية. وقال بعض المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذا لم تمكن الرؤية، وبه فسر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب. لكن هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح. طيب إذن ما معنى أقدروا له؟ ما معنى أقدروا له؟ مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما، فهو إما برؤية هلاله بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، لأن الكل رؤية، أو إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما. وعلى المذهب يزيد أمر ثالث، وهو أن يحول دون منظره غيم أو قتر، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. إن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، يعني أي من شعبان. فإن لم يرى الهلال مع صحو السماء بأن تكون خالية من الغيم والقتر والضباب ومن كل مانع يمنع الرؤية ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، حتى وإن كان هل في الواقع. وفي هذه الحال لا يصومون إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. هذا إذا كان صحو، نكمل شعبان 30 يوم. لكن إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، المذهب عند الحنابلة يجب الصيام إذا حال دون رؤية الهلال غيم، والغيم هو السحاب، أو قتر وهو الغبار والتراب الذي يأتي مع الرياح، وكذلك غيرهما مما يمنع رؤيته. ظاهر المذهب عند الحنابلة هذا التعبير غريب من المؤلف، لأنه ليس من عادته، ولأنه كتاب مختصر، فلعله عبر به لقوة الخلاف، لأنه قال المذهب المراد به هنا المذهب الاصطلاحي للشخص، لأن الإمام أحمد رحمه الله ليس عنه نص في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله الأصحاب، لكن قال يجب صومه، هذا وجوب ظني احتياطي، يجب صومه هذا ظني احتياطي، فالوجوب هنا مبني على الاحتياط والظن لا على اليقين والقطع، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القتر أو غير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر. هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم إن نصوص أحمد تدل على الوجوب، واستدلوا بما يلي: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى أقدروا له؟ من القدر كما يقولون، وهو الضيق، وبهذا فسره الأصحاب فقال أقدروا له أي ضيقوا عليه. قالوا: ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه. قالوا والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما. وأيضا عندهم دليل آخر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائما. وأيضا من الأدلة أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الشيء الحاجب فيصوم احتياطا. لكن كل هذه أدلة ضعيفة، كل هذه أدلة ضعيفة. طيب كيف نجيب عن حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقال إذا سلمنا ما قلتم فلماذا لا نقول القدر أن يجعل رمضان 29، فنجعل التضيق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآن فليس له حق في الوجود فيبقى مضيقا عليه. لكن الصواب أن المراد بالقدر هنا يعني اقدروا له ما فسرته الأحاديث الأخرى وهو إكمال شعبان 30 يوما إن كان الهلال لرمضان، وإكمال رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال. طيب ماذا نقول عن الاحتياط؟ هم يقولون نصوم احتياطا. الاحتياط يا إخوان إنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، وأما إن كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه. وما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك. والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله تعالى. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فلا دليل فيه أيضا على الوجوب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به. القول الثاني، القول الأول ما هو؟ إذا حال دونه غيم أو قتر نصومه، نصومه. القول الثاني يقول يحرم صيامه، القول الثاني يقولون يحرم صيامه. ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بيوم. وأيضا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي علقه البخاري ووصله أصحاب السنن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقتر، يقال إنه لليلة الماضية أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فقوله أكملوا العدة 30 أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، فإن هذا من باب التنطع في العبادة والاحتياط لها في غير محله، يعني إذا حال دونه غيم أو قتر الهلال ليلة 30 حال دونه غيم أو قتر هل نصومه أو لا نصومه؟ فيه 3 أقوال. قول يقال إنه يصاب، قول يقول إنه لا يصاب، قول آخر يقول إن صومه مستحب وليس بواجب. واستدلوا بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أيضا هناك قول رابع أن صومه مكروه وليس بحرام، ولعله لتعارض الأدلة عندهم. القول الخامس أن صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا محرم ولا مستحب لتعارض الأدلة عندهم. القول السادس العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. فإذا كان شهر رجب وشعبان ناقصين فرمضان كامل، وإذا كان رجب وجماد الثانية ناقصين فشعبان كامل. أيضا هناك قول سابع أن الناس تبع للإمام، فإن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. يعني عندنا سبعة أقوال، سبعة أقوال إذا كان ليلة الثلاثين فيه غيم أو قتر، القتر الغبار والتراب يعني ما نرى الهلال، هل نصومه أو لا نصومه؟ فيه سبعة أقوال، لكن ما هو أصح هذه الأقوال؟ إذا كان ليلة الثلاثين فيه غبار أو فيه سحاب وما نرى الهلال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن القول الصحيح من هذه الأقوال هو التحريم. إذا لم نره ليلة الثلاثين فإننا لا نصومه ولا يجوز لنا أن نصومه إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بأن لا يظهر الإنسان فطره وإنما يفطر سرا. والمسألة هنا لم يثبت فيها دخول الشهر، أما لو حكم ولي الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب. لكن يا أخوان إذا رأينا الهلال في النهار، إذا رأينا الهلال في النهار هل هو لليلة القادمة وإلا لماذا؟ يعني إن رأيناه نهارا فهو لليلة التي مضت أو الليلة الآتية؟ الليلة المقبلة. إذا رأيناه نهارا فإنه لليلة المقبلة، يعني الضمير يعود على الهلال، والمؤلف لم يرد الحكم بأنه لليلة مقبلة، ولكنه أراد أن ينفي قول من يقول إنه لليلة الماضية، لأن بعض العلماء يقول إذا رؤي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية فيلزم الناس الإمساك. وفصل بعض العلماء بينما إذا رؤي قبل الزوال أو بعده، لكن ما هو الصحيح؟ إذا رأينا الهلال في النهار هل هو لليلة الماضية ولا لليلة القادمة؟ ما هو الصحيح؟ الصحيح أنه لليلة الماضية، اللهم إلا إذا رؤي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة فهذا يقال إنه لليلة الماضية، ولكنه لم يرى فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. ولذا المؤلف رحمه الله يقول إذا رآه نهارا فهو لليلة المقبلة، وهذا ليس على إطلاقه، لأنه الرؤية تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. يعني مثلا إذا رأينا قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطعا، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنها. لكن المسألة المهمة يا إخوان في الصيام، إذا رأى أهل بلد الهلال، نحن قلنا لا بد أن يرون الهلال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، شيء محسوس. ما نعتمد على الحساب الذي في التقاويم والحسابات، وإنما ننظر الهلال. فإذا رآه أهل بلد هل يلزم الناس كلهم الصيام؟ كل المسلمين في كل مكان، في أفريقيا وفي السعودية وفي كل مكان. ولذلك المؤلف رحمه الله له قول، وهذا رأي عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، يقول: إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. المراد بأهل البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته، فهو عام أريد به خاص، فليس المراد به جميع أهل البلد من كبير وصغير وذكر وأنثى. يعني إذا ثبت رؤيته، إذا ثبتت رؤيته في مكان كما يقول المؤلف، لزم الناس كلهم الصوم، كل المسلمين. إذا رأوه مثلا في السودان لزم كل المسلمين أن يصوموا، إذا رأوه مثلا في السعودية لزم المسلمين كلهم أن يصوموا. هذا رأي الحنابلة رحمهم الله تعالى، ولكن هذا رأي ضعيف، هذا رأي غير صحيح، لأن لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ الخطاب هذا موجه لعموم الأمة. أيضا يقول العلماء إنهم إذا صام المسلمون في يوم واحد وبرؤية واحدة، هذا أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين. فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا، كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم. وعلى ذلك إذا ثبتت رؤيته وقت المغرب في أمريكا وجب الصوم على الموجودين في الصين رغم تباعد مطالع الهلال. هذا القول الثاني، القول الأول. القول الأول ما هو؟ إذا رآه أهل بلد من المسلمين كل المسلمين يصومون، واستدلوا بهذا الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأيضا يقولون إنه دليل على اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم. لكن هناك قول آخر: لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له دراسة في المطالع، ويقول: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك، فإذا اتفقت لزم الصوم وإلا فلا. طيب، ما هو دليل هذا القول الذي يقول لا يجب على أهل بلد إلا إذا رأوه؟ يعني مثلا في السعودية رأوه يجب عليهم الصيام، في مصر ما رأوه لا يجب عليهم الصيام، في السودان رأوه يجب عليهم الصيام. ولذلك يستدلون بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلل الأمر في الصوم بالرؤية. ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما. لكن أيضا في حديث يا إخوان هو الذي يفصل النزاع، حديث ابن عباس رضي الله عنه، فيه أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام، معاوية كان الخليفة في الشام، فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر، فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة. هذا في الشام، رأوا الهلال ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال له: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوة المطالع مختلفة، يمكن تغرب عندنا الشمس وهي في أمريكا ما غربت، يمكن تغرب الشمس في أمريكا وفي الصين أيضا كله ليل، ولذلك التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون كثيرا. فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر. فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي، فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي. إذن ما هو القول الراجح؟ هل القول الراجح لكل بلد رؤيتهم، أو أن المسلمين رؤيتهم واحدة؟ أيوة، القول الراجح لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته. لأنه مثلا في مصر يمكن يصلون صلاة الفجر ونحن هنا نيام، ممكن في الصين يصلون صلاة الظهر وهم في أمريكا نيام. ولذلك اختلاف المطالع واختلاف الشمس هذا مهم، ولذا لكل مكان مطالع، وهذا هو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة. ولهذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر يا إخوان، سير القمر بطيء جدا، سير القمر بطيء، كما قال الله تعالى: والقمر إذا تلاها. وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ لا، لا يجب عليهم، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. الآن عندنا قولين، قول يقول إنه بناء على اختلاف المطالع، إذا رأوا الهلال في بلد فإنهم يصوموا. القول الأول أنهم يصوموا جميعا. هناك قول ثالث أن الناس تبع للإمام، فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها أن يصوموا أو يفطروا، لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة فيحصل التنازع والتفرق. هذا من جهة المعنى. ومن جهة النص فلقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل على القول الراجح بأي شيء؟ باختلاف المطالع الذي اتفقنا عليه. والحمد لله عمل الناس اليوم على هذا، أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي. حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع، فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع ألا يظهر خلافا لما عليه الناس. أيضا هناك قول رابع أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة، لكنه يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. القول الراجح يا إخوان أننا نأخذ بالمطالع، بالمطالع إذا طلع الهلال في بلد فإنهم يحكمون بالصيام فيه. لكن الأقليات المسلمة في الدول الكافرة، الأقليات المسلمة في الدول الكافرة كيف يصومون إذا كان عندهم رابطة أو عندهم مكتب إسلامي أو مركز إسلامي؟ فإنهم يعملون بقول هذا المركز، وإذا لم يكن كذلك فإنهم يتخيرون. كيف يتخيرون؟ يتخيرون أقرب الأماكن إليهم، إذا صام الذي في جهة المشرق فإنهم يصومون. لكن الصيام لا بد يا إخوان أن يكون برؤية عدل، لا بد أن يكون الصيام. ما نأمر الناس بالصيام إلا إذا شهد إنسان عدل وقال أنا رأيت الهلال، فإن ولي الأمر يأمر بالصيام. إلى هنا نتوقف إن شاء الله، ويوم السبت بعد صلاة المغرب نكمل الحديث حول الصيام إن شاء الله. وكل هذا الكلام الذي قلناه الآن مقدمة، ولكن سيأتينا إن شاء الله في الأمور القادمة شيء أهم وأحسن من هذا بإذن تعالى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وكفر سيئاتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.